قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال: أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. قال الإمام الوادعي: هذا حديث رجاله رجال الشيخين إلا عمرو بن عثمان، وقد وثقه النسائي، وهو مقرون بمحمد بن مهران وقد أخرج له، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند ابن ماجه.
وقد صنف في الملائكة، صنف غير واحد من أهل العلم ومنهم السيوطي الأرائك في الملائكة، وهذا الحديث عند أبي داود 1750، وفي معالم السنن أيضا لأنه من شرح سنن أبي داود 1852، وعند البغوي في شرح السنة 1956 ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن، يعني البقرة يشترك فيها سبعة وقد ربما أكثر، لكن في هذا وفي السنة، وأن السنة أن تنحر إبل قياما والبقر تذبح، والبقر والغنم تذبح والإبل تنحر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رجه البخاري ومسلم. والشاهد منه أن المتمتع عليه هدي، قوله أن النساء من اعتمر من نسائه، أي من اعتمر مع حجته، من اعتمرت مع حجتها، جمعت بين عمرة وحجة وتمتعت، وهكذا من قرن عليه هدي، من تمتع بالعمرة الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وهدي الحاج عنهم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فعل خير، فالإنسان إذا أهدى عن زوجته أو بعض الناس أجزأ، سواء تبرع لها أجزأ، وإلا فالهدي عليه، الهدي عليه على الشخص بذاته، لكن تضحية الإنسان عن أهل عنه وعن أهله، وهديه عنه وعن أهله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا عني وعما لم يضحي من أمتي. وبوب الشيخ رحمه الله عليه باب كتاب الحج باب دم التمتع، والمقصود بهذا الدم دم الهدي. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر، أي عن نسائه، نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، وفي حديث ابن بكر عن عائشة بقرة في حجته، أي عن نسائه كما جاءت الرواية الأخرى. أما العمرة فليس لها هدي، عمرة المفردة ليس لها هدي، سواء اعتمر وتحلل ما عليه هدي حتى يأتي الحج، أو كانت في غير أيام الحج ليس فيها ليس عليها هدي، إلا من أراد التطوع. فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إبلا هديا هو في بيته في المدينة، فالتطوع لا بأس أن يهدي الإنسان في أي وقت، سواء كان حاجا ومعتمرا أو لم يكن. فأنت لو أرسلت مجموعة من الأغنام أو شيء من البقر أو شيء من الإبل، أو أمرت من يشتري من هناك هديا ويجعله يعني ماذا صدق لمساكين الحرم، تؤجر هديا بالغ الكعبة، وإنما هذا دم التمتع. قال الخطابي رحمه الله: قلت: البقر تجزئ عن سبعة كالبدن من الإبل، وهذا نقل الاتفاق عليه. بقي ما يتعلق بأدلة العشرة تقدم نقاشها في البدن، خاصة في الناقة. وفيه بيان جواز شركة الجماعة في الذبيحة الواحدة سبعة، وممن أجاز ذلك عطاء وطاوس وسفيان الثوري والشافعي، وقال مالك بن أنس: لا يشتركون في شيء من الهدي والبدن والنسك. وعن أبي حنيفة أنه قال: إن كانوا كلهم يريدون النسك فجائز، وإن كان بعضهم يريد النسك وبعضهم يريد اللحم لم يجز، وعند الشافعي يجوز على الوجهين جميعا، هذا الأصح. وفيه دليل على أن القارن لا يلزمه أكثر من شاه قارن أو المتمتع، وذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا قارنات، بدليل قول عائشة طوافك بالبيت، قوله لعائشة طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرك عمرتك، ولقولها إن نساءك ينصرفن بحج وعمرة وأنصرف بحج. وزعم داود أنه لا شيء على القارن، وإنما فر بذلك من القياس، وذلك أن أكثر أهل العلم قاسوا دم القران على دم المتعة، بل حتى التمتع هو يعتبر يعني القران تمتع لجمعه بين نسكين من الطواف بنسك واحد. وقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج شامل للقارن والمتمتع، ليس معنى أنه قياس فقط قياس القارن، بل بس بالدليل عموم الدليل. ومن عجز عن ذلك صام 3 أيام في الحج، أي في أيام حجه، إن جعل تلك الأيام قبل الحج بعد عمرته، بعد فراغه من عمرته عمرة التمتع، أو بعد طواف بعد دخوله الحج إن كان قارنا وتلبسه بالإحرام، فذلك جيد وأفضل له أفضل له. فإن حصل بعد ذلك ما مقدار، إن حصل بعد ذلك هديا وجد هديا ما يلزمه، تيسر له مال ما يلزمه، لأنه أداها في حين عسره أدام البديل. وإن ظن أنه سيتيسر له مال ثم بقي على ذلك حتى جاء أيام التشريق، ما هو يظن أنه يتيسر له مال وما صام قبل، يجوز له أن يصوم أيام التشريق بديلا عن الهدي، لحديث عائشة ومن معها في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل على أنه يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 ويجزئه ذلك وينصرف ويكمل 7 إذا رجع. فمن شغل عن 3 هناك حتى رجع إلى بلده، رجع إلى بلده ولم يستمكن لمرض أو غيره، صام 10 كلها في بلده 10 أيام، ولا يلزم تواليها حتى وإن صامها مع 2 والخميس وأيام البيض يجزئ. ومن كان من أهل مكة فلا يلزمه هذا البديل، لا هدي ولا بديله على القول الصحيح، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج مستيسرا من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الإشارة إلى هذا البديل، وليس الإشارة إلى أن المكي لا يجوز له أن يتمتع، هذا غلط. القول الصحيح أنه يجوز للمكي أن يعمل هذه العبادة، إن شاء أفرد وإن شاء قرن وإن شاء تمتع، وإذا قرن أو تمتع ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. أما منعه من ذلك فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع مكة أهل مكة من ولم يجعل لهم إلا نسكا واحدا من أنساك 3، بل الذين معه في زمانه، من حج معه في زمانه، من لا يعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا نسك واحد، وحجرهم على الإفراد فقط، ومنهم المتمتع ومنهم من أسار على حال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ويريدون التأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد حج قارن وعلموه. قال ابن القيم رحمه الله روى النسائي من حديث رأي النمار إلى أن أنشأ قال ذبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. وهكذا عن الزهري عن عمرو عن عائشة قالت ما ذبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة، أي كلهن اشتركنا فيها. وهكذا جاء سياق ذبح رسول البقر يوم النحر، ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بنسائه كلهن وهن يومئذ 9، وكلهن كن متمتعات حتى عائشة فإنها قرنت، فإن كان الهدي متعددا فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة بينهن وهي 9 فهذه حجة لإسحاق ومن قال بقول البدنة تجزئ 10، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الاشتراك في البقر إنما كان بين 8 نسوة أو 7، قال لأن عائشة لما قرنت 8 نعم لم يكن عليها هدي، واحتج بما في صحيح مسلم عنها من قولها فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن فأردفني وخرج بي إلى التنعيم، فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وجعل هذا أصلا في إسقاط الدم عن القارن، ولكن هذه الزيادة وهي ولم يكن في ذلك مدرجة لذلك هدي. مدرجة في الحديث من كلام هشام بن عروة، بينه مسلم في صحيحه. قال أنبأنا أبو كريب قال أنبأنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكر الحديث في آخر قال عروة ذلك أنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. فجعل وكيع هذا اللفظ من قول هشام وابن نمير وعبد لا يقول لم يقول لا، قالت عائشة بل أدرجاه إدراجا، وفصله وكيع وغيره. الاشتراك يكون في الإبل على الصحيح، وبقرة بقرة جمعهم فيها كما جاءت هذه الرواية في هذا الصحيح المسند، فإنه يكون في هذا الحال جمعهم، جمع الأربع أو التسع في بقرة ضحى من نسائه بقرة بينهن. وقد جاء نظيره وعند الإعواز، أو أنه يكون بجعل الباقيات أضاحي، هذا هدي الباقي ضحى عن نسائه البقرة جمع لهن بين الهدي والأضاحي، فمن جمع بين ذلك لا بأس، كأن يكون له أضحية حر وبقر مثلا وله هدي ثم يهدي ثم يضحي، ما هناك مانع. فضحى عن نسائه بالبقر ونحر عنهن واحدة هديا. بعد
قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام الوادعي وأخرجه أبو يعلى قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن وهو بما بعده يرتقي إلى الصحة. وقال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا عدي بن عدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال الإمام الوادعي موسى هو ابن إسماعيل وحماد هو ابن سلمة.
هذا فيه فضيلة البلاء، وكان يفرحون بالبلاء كان يفرح أحدكم بالرخاء، وعلى قدر إيمان العبد يبتلى. تقدم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدم برقم 371 يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولهذا شدد البلاء على الأنبياء، أنبياء فالأمثل فالأمثل. وقالوا يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان، ذلك أن لك أجرين؟ قال نعم ذلك كذلك، ما من أحد مسلم تصيبه مصيبة عمى فما فوقها إلا حطت خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقالت تلك المرأة يا رسول الله دع الله أن يشفيني، قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف، فدعا الله لها. وجاء هذا عن غير أم زفر أيضا فيما مر بنا قريبا في حديث هذا الباب، حديث أبي هريرة قريبا مر بنا درس قبل الأمس أو كذا برقم 1410 أن امرأة من الأنصار ليست هي أم زفر قالت ما قال ما شئت إن لما قالت ادعو الله لي حين أصيبوا بالحمى والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار، لأنه كان يدعو الأنصار وزارهم، وإن أبي لمن الأنصار ادعو الله لي كما دعوت للأنصار، قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل الجنة خطرا، فصبرت وهي موعودة بالجنة. هذه أصيبت بالحمى غير التي أصيبت بالصرع وهي أم زفر. وهذا التكرار في مثل هذه الأدلة يدل على فضيلة البلاء لمن صبر عليه، لمن صبر عليه. وقد يكون في حق من علم الله ضعف إيمانه العافية له خير، وقد أمرنا رسول الله بسؤال العافية، لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس قد ابتلوا فقال لعل هؤلاء لم يسألوا العافية، وقال ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين أفضل من المعافاة. والمعافاة شاملة للدين والدنيا والبدن وما كان من ذلك، ففي فضيلة العافية ومن ابتلي فصبر وأهله. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. فدل هذا على أنه تجنيب الفتن خير له، فإذا ابتلي فصبر وأهله أي وعجبا له، وهذا سبيل فضيلة أو سياق فضيلة له. ابتلي بالفقر، ابتلي بالأذى، ابتلي بمرض، ابتلي، يقابل ذلك بالصبر يجد من الله عز وجل أجرا عظيما. وهذا كفى بمثل هذا الحديث فضيلة للمؤمن، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، تتنوع الابتلاءات على المؤمن في نفسه، تارى بأمراض، تارى بهموم، تارى بأحزان، تارى بفقر، تارى بمصاب في قريب، تارى بعدو يبتلى به، تارى تتنوع عليه في نفسه، فهي متنوعة جدا. كل بلاء يحصل لك في نفسك من هذا الباب، وولده إما بعقوق وإما بموته وإما بمرضه وإما كذلك أيضا بشدة حبك له حتى تفتن به، وليس هذا المقصود في هذا الموضع، لكن بلوى في حاصل الولد. نبلوكم بالشر والخير فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهكذا في أهله، وهكذا في ماله، وهكذا حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. فضيلة عظيمة تدل على أن الابتلاءات ممحصة منظفة. قالت تلك المرأة الحمى لا بارك الله فيها، لما زارها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها تزفزف من الحمى قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم، تسهرها سهرا خطايا، مع هي تسهر اللحم وتسهر الدم كذلك ومعها الحمى مع الخطايا، والله المستعان. وللحافظ بن حجر رحمه الله على هذا بكتاب المرضى، في كتاب المرضى على هذا الحديث ومثله، فضل من ذهب بصره فصبر، فضل يعني المرض، في سائر كتاب المرضى هو يكرر باب فضل من يسرع من الريح، باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، بوب على ذلك الحديث وساق حديث مسعود، باب شدة المرض. هذا الكتاب كتاب المرضى جمع جملة أحاديث، أول الكتاب حديث عائشة ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بها خيرا يصد منه، حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وحديث مثل المؤمن كالخامة من الزرع يفيئها الريح مرة يعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. عند هذا الحديث ذكر كلام الحافظ على فضيلة المرض والصبر عليه بعد البلوى به. ولا تتمنى المرض، لا يجوز لك أن تتمنى المرض، ولا تتمنى الابتلاءات، لا تتمنى الابتلاء يعني أنك تبتلى، لكن سل الله العافية وإذا ابتليت فاصبر كما في الأحاديث والأدلة، ولك أن تسأل الصبر. ما حديث سألت الصبر في البلاء فاسأل الله العافية أو كذا الذي في مسند أحمد، فإن ليس فيه ما يدل على النهي عن سؤال الصبر، حديث الذي فيه النهي عن ذلك ليس فيه، وإنما المقصود دلة الصبر أدلة عظيمة حث الله عليها، اصبروا وصابروا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومأمور بأن يستعين الإنسان على طاعة الله وهي من طاعة الله، استعين بالصبر والصلاة، وله أن يسأل الله أن يصبره، أن يرزقه الصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره. بعده
قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال الإمام الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط الشيخين.
حديث صحيح، ومثله في البخاري 5653 عن أنس رضي الله عنه، وتقدم نظيره برقم 1410. وحديث أنس الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب فضل من ذهب بصره، وهو عليه البخاري كذلك في باب السابع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني بعينيه، العين قال لها الحبيبة، فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. قال الحافظ: وقد فسرهما آخر الحديث يريد عينيه، ولم يصرح بالذي فسرهما، والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهم أحب أعضاء الإنسان إليه، لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به أو شر فيجتنبه. قوله فصبر، المراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصابرين من الثواب، لا أن يصبر مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه، بل إما لدفع مكروه أو لكفارة الذنوب أو لرفع منزله. فإذا تلقى ذلك بالرضا ثم بالرضا تم له المراد، وإلا يصبر كما جاء في حديث سلمان: إن مرض المؤمن إن مرض المؤمن من يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولما أرسل. أخرجه البخاري في الأدب المفرد موقوفا. عوضته منهما الجنة، وهذا أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، والالتذاذ بالجنة باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بشرط المذكور. ووقع في حديث أبي أمامة فيه قيد آخر أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ: إذا أخذت كريمتك أخذت كريمتيك فصبرت عند الصدمة واحتسبت. فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في أول وقوع البلاء، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيفوض ويسلم، وإلا فمتى تضجر وتقلق من أول وهلة ثم يئس فيصبر لا يكون حصل المقصود. ظهر أنه إن تدارك ذلك وتاب من سخطه أن الله يرحمه. وقد مضى حديث أنس في الجنائز: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد وقع في حديث العرباض فيما صحه ابن حبان فيه شرط فيه بشرط آخر ولفظه: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. ولم أرى هذه الزيادة في غير هذا الطريق. وإذا كان ثواب من وقع له ذلك الجنة، فالذي له أعمال صالحة أخرى يزداد في رفع الدرجات، يزداد ذلك البلاء في رفع درجاته. نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. وبوب الشيخ رحمه الله في كتاب الطب النبوي فضل الصبر على الأمراض والآلام والمصائب، وذكر جملة أحاديث ومنها هذا الحديث الذي عندنا الذي قرأناه آنفا، وحديث أنس بن مالك: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمل الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. وجاء عن أبي هريرة أيضا، جاء عن أبي هريرة بهذا اللفظ: إن الذي قال له ثواب الجنة. وحديث زيد بن أرقم: يا زيد إن عينك لما قال زيد بن أرقم: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه العيادة للأرمد وأنه مرض. نعم، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زيد لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال كنت أصبر وأحتسب، قال لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة، أي ذهبت عينك حتى لو واحدة، يعني معناه هذا فضيلة الأعور. فيه أدلة في فضيلة الأعمى أن عينيك، وفي وهذا الحديث في فضيلة الأعور وأنه يزداد أجر الأعمى على قدر بلواه، وإلا فيستحق الجنة تفضلا من الله وتكرما على ذهاب عين واحدة. لو أن عينك، وفي لفظ أن عينيك عينك. وعن ابن عباس قال الله إذا أخذت كريمتي عبدي صبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلى الجنة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي قال يضعف لنا البلاء يضعف لنا الأجر. قال النبي قلت يا رسول الله أي الناس أشد؟ قال الأنبياء أشد بلاء. وحديث سعد الذي قرأناه آنفا فهو في الباب جملة غير هذا. تقدم شرح هذا الحديث في مسند ابن عباس 644 عند قوله إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وهذا من ضمن أدلة الابتلاء السابقة، السابق ذكرها قبل، ولكن استفدنا أن أخذ عين واحدة سبب في دخول الجنة إلى التوحيد والإسلام ولمن احتسب، وأن أخذ العينين سبب في دخول الجنة. أهل السنة يتفاوتون في درجاتها على قدر بلواهم وأعمالهم الصالحة. بعده
قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وهو الكوفي. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. الحديث أخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر به.
الحديث في صحيح البخاري برقم 6474 عن سهل بن سعد، ووهم النووي في رياض الصالحين فعزاه للبخاري ومسلم، وبوب البخاري رحمه الله عليه في صحيحه باب حفظ اللسان عليه وعلى جملة غيره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، وقوله تعالى ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. وساق عن ساق الحديث من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وفي الباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي. وفي الباب حديث أبي هريرة العبد لا يتكلم بالكلم ما يتبين فيها يزل بها ما في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وحديث جملة وبعض الحديث الأخرى في هذا الباب. ولما كان الحديث عن سهل بن سعد الدارقطني في العلل يقول رقمه برقم 1546 على حديث أبي هريرة قال يرويه محمد بن عجلان اختلف عنه، فرواه خالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة، ورواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان عن ابن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة. عجلان ترى ربما في بعض الألفاظ حصل له اختلاف كما في التقريب لا سيما في روايته لأحاديث أبي هريرة ومن طريق سعيد المقبري وغير ذلك. وقيل عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، ولا يصح هذا. وقيل عن الأشج عن أبي خالد عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبو حازم هو سلمة بن دينار، أبو حازم هذا هو سلمة بن دينار. أما إذا كان سلمة بن دينار قال ولم يسمع من أبي هريرة شيئا، انتظر، وأبي حازم هذا هو سلمة بن دينار ولم يسمع من أبي هريرة شيئا، والحديث يرويه أبو حازم عن سهل بن سعد. إيه لكن هو يقول هذا، وأبو حازم هذا هو سلمة بن دينار، يعني معناه أن هذه ستكون علة خفية أن هذا ما هو سلمان الأشجعي، هذا الذي روى الحديث عن أبي هريرة في هذا الموضع. نعم معروف أن سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة يقينا. بقي أن ابن أن الدارقطني ينص أن هذا هو سلمة بن دينار الذي يروي عن سلمة، فرد الحديث الدارقطني إلى حديث سلمة لسهل، نعم نعم عن سهل عفوا، رده إلى سهل، والحديث يرويه أبو حازم عن سهل بن سعد. سيكون هذا معلّا، إنما الأصل فيه أنه حديث سهل، وأن هذا لم يثبت هذا الحديث لأن هذا لم يسمع، لأنه لم يسمع، ويحتاج إلى مزيد أيضا تثبت مع قول هذا الحافظ للإطمئنان. ابن عجلان هل روى عن أبوي حازم هذا وهذا سلمان الأشجعي سلمة بن دينار؟ وأيضا إن جاء هذا مثلا سيبقى أن الدارقطني قد نص أنه ما هو الآخر. على كل حديث الصحيح في البخاري عن سهل بن سعد ويكون عاضدا لهذا، أما ظاهره أنه معلم. نقرأ كلام أهل العلم على كل حال على هذا الحديث وفضله على حفظ اللسان، من يضمن لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فقد قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث بل في شرح هذا الباب بكله: والجزم من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية، فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه. فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من نطق ما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه، وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام. وسيأتي في المحاربين عن خليفة بن خياط عن عمر بن علي بلفظ من توكل لي، أي ضمن بدل ضمن توكل لي. وأخرجه الترمذي عن محمد بن عبد العالى عن عمر بن علي بلفظ من تكفل، وفي لفظ من حفظ. ومثله عند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي موسى بسند حسن، وعند الطبراني من حديث أبي رافع بسند جيد، لكن قال ففيه بدل لحييه فقميه، فقميه بدل لحييه، من يضمن لما بين فقميه. والفقم بفتح الفاء وسكون القاف، وهو مؤدى ذلك أنه لحيان الفقمة أضمن له الجنة. وقوله لحييه هما الأضمان في جانب الفم، والمراد بما بينهما اللسان وما يأتي به النطق، وما بين الرجلين الفرج. وقال الداودي المراد بما بين اللحيين الفم، فيتناول الأقوال والأكل والشرب، الأكل الحرام ولا يأكل إلا حلال ولا يشرب إلا حلال، سائر ما يتأتى بالفم من الفعل. قال ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبق إلا السمع والبصر. كذا قال وخفي عليها أنه بقي البطش وباليدين، إنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم. قال ابن بطال دال رد الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقع شرهما وقع أعظم الشر، أضمن له، تكفلت له، أي الجنة. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذه ضمانة من الله لمن حفظ لسانه إلا من خير أنه يضمن الجنة. وما بين رجليه يعني الفرج، يحفظ الرأس ما وعى والبطن وما حوى، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. وللحديث بقية من شرح تلك الأحاديث، وإلى هنا بارك الله فيكم.